السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا بصدد بيان الوجوه التي قيلت أو يمكن أن تقال لاستثناء الميراث من عمومات وجوه الخمس التي أيضا تناولناها. ذكرنا الوجه الأول وناقشناه، وذكرنا الوجه الثاني وهو السيرة المتشرعية، وأجبنا أيضا ببعض الوجوه، نستذكر عناوينها فقط. نحن الآن إذن في الوجه الثاني من الوجوه التي قيلت لاستثناء الميراث من وجوه الخمس، وهو التمسك بالسيرة المتشرعية. فماذا يريدون بالسيرة المتشرعية؟ هل يريدون بالسيرة المتشرعية يعني عدم التزام المتشرع لدفع خمس الميراث؟ هذا ناقشناه بالدرس السابق، وقلنا لو سلمنا وجود مثل هذه السيرة فإنها ليست سيرة تعبدية، وإنما ربما لها مناشئ ذكرناها في الدرس السابق. هاي كانت المناقشة الأولى. والمناقشة الثانية أنه حتى لو تنزلنا وقلنا بأن هذه السيرة تعبدية تكشف عن عدم وجوب الخمس، فإن السيرة دليل لبدي يؤخذ منه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو عدم وجوب الخمس في الميراث المحتسب. أما عدم جريان السيرة المتشرعة بدفع الخمس من الميراث غير المحتسب، هذا لندرة الميراث غير المحتسب، فلذلك لم نسمع أن المتشرع يدفعونه. ينتهي بانتظار الموضوع، من النادر أن يوجد ميراث غير محتسب، ومو لعدم وجوبه وإنما لندرتي. هاي إذن إذا أريد بالسيرة المتشرعية جعلوها دليلا جريان سيرة المتشرعة بعدم دفع الخمس من الميراث ناقشنا، وإن أريد بالسيرة المتشرعة بالمتشرعية أي عدم تعرض الفقهاء لوجوب الخمس في كتبهم المعدل الفتاوى، وبما أن الميراث مسألة ابتلائية عامة لكل الناس، فإذا عدم تعرض الفقهاء على تقرب دليلهم أن أرادوا هذا. دليل التقريب يكون هكذا، يعني علينا أن نفصل. فإن أرادوا بالسيرة المتشرعية إذن أن جريان سيرة العلماء بعدم التعرض لوجوب الخمس في الميراث، ولما كان الميراث مسألة عامة البلوى للناس، فإذا عدم التعرض لوجوب الخمس فيه يدل على عدم وجوبه، ولو كان واجبا لتعرضوا له في كتب الفتاوى التي يذكرون فيها حتى دقائق الأمور. فعدم تعرض الفقهاء لوجوب الخمس هذا يكشف عن عدم وجوبه. إن أرادوا بالسيرة هذا فهذا أيضا قابل للنقاش من عدة وجوه، كما تلك السيرة المعنى الأول لها ناقشنا الوجوه. أولا أن الفقهاء يعني قدس الله أرواحهم، تعلمون واستعرضنا أطوالهم، بينما صرح بوجوب الخمس في الميراث كعب الصلاح الحلبي وابن الجنيد وفقه الرضا، وبينما قال كلاما عاما يشمل بإطلاقه الميراث مثل ما نقلنا عن السيد في الغنية والشيخ الطوسي في النهاية، قال يجب الخمس في التجارات والإجارات وغير ذلك وغير ذلك مطلقا تشمل الميراث. أول من صرح بعدم الوجوب الخمس في الميراث هو ابن إدريس، وابن إدريس وإن كان نسبه إلى الأصحاب وقال أن الأصحاب عدا أبي الصلاح لم يذكروا وجوب الخمس، لكن هذا كلام عليكم السلام ورحمة الله كما نتذكر لم يوافقوا عليه لا المحقق في المعتبر ولا الشهيد في البيان، فإنهما معا نسبا القول بعدم الوجوب لا ابن إدريس خاصة ولم ينسبوا إلى الأصحاب، فأول من صرح بعدم الوجوب هو ابن إدريس. أما الفقهاء السابقين فهم بين من صرح بالوجوب كعب الصلاح وابن الجنيد وفقه الرضا، وبين من أطلق الكلام بما يشمل الميراث كقول النهاية والغنية وغير ذلك الشامل طبعا لوجوب الخمس. فإذا لا توجد سيرة بين إذا أرادوا بالسيرة المتشرعية أي بين الفقهاء، لا توجد سيرة بعدم وجوب الخمس، بل هذا أولا. ثانيا أن عدم التعرض لذكر وجوب الخمس في كتب الفقهاء أعم من قضية عدم وجوبه. يعني لازم أعم عدم التعرض قد يكون لعدم الوجوب ويمكن لأمر آخر كاكتفائهم بالعمومات مثلا. قالوا احنا قلنا في كل فائدة خمسة يعني إلا عد من واحد واحد ما هي الفوائد، فعدم التعرض لا يلزم منه عدم الوجوب. قد يكون عدم التعرض لنكتة أخرى غير عدم الوجوب. هذا إذن المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أن هذا التقريب لعله يكون أدل على عكس مطلوبه، يعني يدل على وجوب الخمس في الميراث. عدم تعرض الفقهاء لوجوب الخمس في كلمات في الميراث قد يدل على وجوب الخمس في الميراث. كيف؟ لأن الدواعي لو كان الخمس غير واجب في الميراث فإن الدواعي متضافرة لأن يبين الفقهاء ذلك. ما هي الدواعي؟ أولا أن المسألة عامة البلوى، ثانيا وجود عمومات مرت بنا، ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير فعليه الخمس، ما يستفيد عليه الخمس، وجود عمومات وإطلاقات تشمل الميراث. فلو كان الخمس غير واجب في الميراث لوجب أن يبينوا أنه هذا العمومات ترى لا تشمل الميراث، الميراث ليس عليه خمس. على الداعي الثاني، الداعي الثالث وجود صحيحة علي بن مهديار الثالثة في المجموعة التي أوجبت الخمس صريحا في الميراث غير المحتسب وعناوين أخرى. فقد يأتي واحد ويجرد عن الخصوصية ويقول أن صحيحة علي بن مهديار أوجبت الخمس في غير المحتسب، ونجرد عن الخصوصية ونقول بالخمس في الميراث مطلقا. فإذا عدة دواعي موجودة تلزم الفقيه ومن قبل الشارع المقدس أن لو كان الخمس غير واجب بالشريعة لبينوه لوجود هذه الدواعي المتضافرة للبيان. فعدم تعرض الفقهاء لذكر وجوب الخمس هذا دليل على وجوب اكتفاء بالعمومات، أما أنت القائل بعدم الوجوب راح تكون مسائل. أنا إذا الخمس ليس واجبا لماذا لم يقل الفقهاء أن الخمس ليس واجبا؟ والدواعي موجودة لاحتمال وجوبه. أولا لأن أمامنا عمومات، تقول في كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير خمس ما تشمل الميراث، فلو كان الخمس واجبا غير واجب لبينه الفقهاء. فعدم تعرضهم له دليل وجوبه ودليل عدم وجوبه، لتوفر وتوافر الدواعي للبيان لو كان غير واجب. فإذا هذا التقريب وهو السيرة المتشرعية هذا على عكس مطلوبهم أدل بهذا التقريب الذي ذكرنا. فإذا هذا الوجه الثاني غير تام. نعيد تلخيصه باعتبار أنه صار جزء في ذلك الدرس وجزء في هذا الدرس. نحن الآن في بيان الوجوه التي قيلت أو يمكن أن تقال لاستثناء الميراث من وجوب الخمس. نحن الآن في الوجه الثاني وهو قالوا السيرة المتشرعية جرت على عدم تخميس الميراث. فسألناهم أي سيرة تقصدون؟ سيرة المتشرعة عموم المتشرعة في عدم إخراج الخمس من الميراث، وتقصدون بسيرة المتشرعة جريان سيرة الفقهاء في عدم التعرض لوجوب الخمس في كتبهم؟ إن أردتم بالسيرة الأولى سيرة المتشرعة يعني عموم المتشرعة بعدم إخراج الخمس، فهنا ناقشنا بأكثر من وجه. أولا أنها سيرة متعبدية لاحتمال أن من شاء كذا 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 عددناه. ثانيا أنه لو سلمنا بوجود هذه السيرة وأنها تعبدية هو السيرة دليل اللب يقتصر بها القدر المتيقن وهو عدم الخمس في الميراث المحتسب لا مطلقا، فتكون من أدلة النوع الثاني التفصيل وليس من أدلة المطلق. وإن أرادوا بالسيرة المتشرعية أي سيرة العلماء في عدم التصريح بوجوب الخمس في الميراث فهذا أيضا ناقشنا الآن بالوجوه الثلاثة التي ذكرناها. إذن هذا الوجه الثاني الذي قالوه وهو مع الوجه الأول أهم الوجوه المتكررة في كلمات الفقهاء الذين قالوا بعدم وجوب الخمس في الميراث، استنادهم الرئيسي هما الوجه الأول والوجه الثاني والآن قد علمنا النقاش فيهما. الوجه الثالث ما أفاده المحقق العراقي قدس سره ونقله بعض الأعلام المعاصرين من أن مقتضى الجمع بين الروايات المشتملة على عنوان التجارات والزراعات والاستفادة من ضروب المكاسب وبين الروايات المطلقة لما أفاد من ثلاثة فيه الخمس من قليل أو كثير هو التقييد من باب حمل المطلق على المقيد، لأنهما وإن كانا مثبتين في المقام إلا أنه حيث يحرز وحدة الجعل وعدم تعدده جزما كيف إلا لزم تعلق قمسين بالأرباح نظرا إلى انطباق عنوانين عليه، وليس كذلك جزما فلا محالة تقع المعارضة بين العنوانين، لأن الحكم الواحد ليس له إلا موضوع واحد، فيتعين الجمع بالتقييد لأن ظهور القيد في الدخالة أقوى من إطلاق المطلق على ما قرر في محله. هذا نص كلام المحقق العراقي في شرحه على التذكرة ونقل بعض الأعلام المعاصرين. نقرب كلام المحقق العراقي، يقول عندنا طائفتان من الروايات، طائفة مطلقة ما أفاد من قليل أو كثير ففيه الخمس، الخمس بعد المؤونة، الخمس فيما يفيد إليك، عندنا مطلقات وعندنا مقيدات. تقول في الضيعة خمس، في التجارة خمس، في الغنائم خمس، جار مقتضى القواعد الجليل عندني خم مطلقين اثنين مثبتين، والمثبتين لا يجمع بينهما على نحو الإطلاق التقييد، لكن هنا بالذات المفروض نجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد. المطلق العمومات الدلت على الخمس في كل فائدة، والمقيد ضمن الروايات التي ذكرت عناوين محددة، الزراعة، التجارة، الصناعة إلى آخره. قال نجمع بينهما بقرينة وهي قضية وحدة الجعل، لأنه نعلم من الخارج أن هذا الشخص الذي اكتسب ربحا بتجارة المفروض راح ينطبق عليه كلا العنوانين، كونها تجارة توجب خمسا بموجب المقيدات الجالت في التجارة خمسا، وكون مندرج في العمومات عموم الفائدة هي تلزمه بخمس، ونحن نعلم من الخارج وحدة الجعل والموضوع واحد يجب خمس واحد، فإذا لا يجب حمل المطلق على المقيد حتى نحصل على جعل واحد، لأن لا يجب عليه إلا خمس واحد. فالنتيجة إذن أن هذه المطلقات اللي تمسكتم بها لشمول الميراث لازم تحمل على المقيدات اللي حددت قالت في التجارة والزراعة والصناعة والغنائم والغوص وخمس، ما بيهن الميراث هذا المقيدات. ملخص إذن الدليل إن شاء الله يكون واضح. أذكر هذا نقاش الوجه أيضا غير تام من عدة وجوه. الوجه الأول أن الروايات التي ذكرت العناوين الخاصة كالتجارة والزراعة والصناعة لم تذكرها على نحو التقييد، وإنما ذكرتها على نحو الأمثلة والمصاديق ووسائل لكسب الربح، والشاهد على ذلك أنها ذكرت الموضوع العام وهو الفائدة ثم ذكرت هذه المصادر. ولو كان المطلوب وجوب الخمس في هذه المصادر خاصة لما ذكر الإمام عليه السلام العنوان العام. لاحظوا مثلا للمثال حتى أقرب الفكرة، السبعة مصححة أحمد بن محمد بن عيسى عن بن يزيد كتبت جعلت فداء، فكتب عليه السلام الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. فيدعي المحقق العراقي على أن الخمس واجب بهذه العناوين المقيدة. لو كان كذلك إذن الإمام لماذا ذكر العنوان العام؟ قال الفائدة مما يفيد إليك ثم شرح مصادق لهذا العنوان العام مما يفيد. شرأت الإمام قال الفائدة في التجارة والحرث الجائزة، إذا الإمام ذكر العنوان العام معنى أن هذه تكون أمثلة ومصاديق وتطبيقات، وليس أنها عناوين مأخوذة على نحو التقييد وعلى نحو الاختصاص بها. هذا إذن الملاحظة الأولى، التعليق الأول. التعليق الثاني أنه لو تنزلنا وقلنا أن ذكر الإمام لهذه العناوين الخاصة، خلنا نقول لك بأن مصححة أحمد بن محمد بن عيسى باعتبارها ذكرت عناوين محددة، خلنا نجعلها هي مدار التمثيل لما نقوله من التعليقات. إذن التعليق الأول أننا ننفي كون ذكر العناوين الخاصة هو على نحو التقييد، حتى تجي وتطبق المحقق العراقي بدون الحمل المطلق على المقيد. هاي مذكورة على نحو الأمثلة بدليل أن الإمام ذكر العنوان العام ثم ذكرها عليه السلام. ولو كان الإمام يريد التقييد بهذه العناوين لما ذكر العنوان العام. الملاحظة الثانية أنه سلمنا أن الإمام ذكر هذه العناوين لأن يريد يقيد وجوب الخمس بخصوص هذه العناوين. وتوجد عندنا مطلقات اللي هي مثل السادسة أمامكم، وثقة سماع قال سألت أبي الحسن على الخمس فقال في كل ما أفادنا من قليل أو كثير. يجي المحقق العراقي يقول أنا أدحمل المطلقات تمثل بالسادسة على المقيدات بالسابعة، إذا يجب الخمس بخصوص هذه العناوين اللي ما بها ميراث، ويلغي دليلنا التمسك بالعمومات من أساس. متى يحمل المطلق على المقيد؟ يحمل المطلق على المقيد إذا كان الإطلاق بمقدمات الحكمة، وهنا إطلاقنا صريح، مو إطلاق ظهوري بمقدمات الحكمة، وإنما إطلاق صريح. وحينئذ نحن الآن بين أن نأخذ بصراحة الإطلاق الموجود بالسادسة ونحمل العناوين الخاصة الموجودة بالسابعة على الأمثلة، لو لا نحمل العناوين بالسابعة على التقييد ونقيد بها الإطلاق الموجود. يدور أمرنا بين تصرفين. الآن عندنا مطلقات مثل السادسة تقول في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، وعندنا عناوين مقيدة بالسابعة. هذا الجواب الثاني تنزلي لو سلمنا أن على نحو التقييد. فنحن بين تصرفين، بين أن نبقي إطلاقات السادسة على إطلاقها ونحمل العناوين الخاصة في السابعة على الأمثلة والمصادق، أو نحمل السابعة على التقييد ونقيد بها إطلاق السادسة. التصرف الثاني يكون هو اللي نتخذه لو كان الإطلاق ظهوريا مستفادا من مقدمات الحكمة، حتى نقول مقدمات الحكمة مو تامة لوجود المقيد ولوجود بيان من المولى على التقييد ونقيده. أما هنا التقييد مأخوذ بالصراحة، الصراحة بعد لا يمكن أن يقيدها، فحينئذ نأخذ بالتصرف الأول وهو أن نبقي الإطلاقات على إطلاقها لأنها صريحة في الإطلاق مظاهرة في الإطلاق، فظهورها يكون أقوى من ظهور الرواية السابعة ونحمل السابعة على الأمثلة والمصادر. هاي إذن المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة اللي يقول عندنا تعدد جعل، ولا يمكن أن يكون تعدد جعل فجعلها قرينة على التقييد. لا يوجد عندنا تعدد جعل، عندنا موضوع واحد لوجوب الخمس، لكن أحيانا المولى يبينه بعنوان عام وأنت تطبق على المصادق، وأحيانا يذكر لك المصادق. هذا مو تعدد جعل، هذا موضوع واحد. يعني المولى تارة يقول لك أكرم العلماء وأنت تعلم أن زيد عالم، فبموجب العموات والإطلاقات تكرم زيدا العالم، وتارة ما يبكي في نقطة ما غير أكرم العلماء يقول لك أكرم زيدا العالم. هل هنا وجوبان لإكرام الزيد وتعدد للجعل؟ هنا جعل واحد، لكن تارة يبين الكياب بالعنوان العام المنطبق عليه، وتارة يبين الكياب بالعنوان الخاص، فهنا جعل واحد لكن البيان متعدد. ففي المقام إذن المولى قال بيان عام في كل ما أفاد خمسه، ثم قال في التجارة خمسه، هذا مو جعل جديد، هذا نفس الجعل الأول، لكن ما اكتفى بالعنوان العام، لنقطة ما خص التجارة بالذكر وقال في التجارة خمسة. فالقرينة التي اتخذها المحقق العراقي ليست أصلا منفي وجود تعدد للجعل، تعدد للبيان نعم، أما الجعل فهو واحد. أنا أقول إذن هذا الوجه الثالث الذي المنقول عن المحقق العراقي ليس تاما. الوجه الرابع الذي قيل لاستثناء الخمس من الميراث، قالوا جملة من الروايات. قلنا لهم ما هي هذه الروايات؟ فنشوفوا التي استندتم بها وتقولون أنها تنفي وجوب الخمس، وما زلنا في النوع الأول من الأدلة التي تستثني مطلق الميراث محتسب وغير محتسب. النوع الثاني من الأدلة الذي يستثني المحتسب ويلزم بوجوب الخمس غير المحتسب. ما هي هذه الروايات؟ واحدة من الروايات اللي ذكرها بعض الأعلام المعاصرين رواية ابن مهديار في الحج اللي تقدمته الإمام، قال لا خمسة، قضية جعل له مال ليحج به، وحضرناها وناقشناها في حينه وقلنا مهما أردنا نجرد الرواية عن الخصوصية فما يمكن أن تكون بالسعة التي تكفي لهذا البطل. فلما تقدم بالدرس السابق، وإذا أمكن تجريد على الخصوصية فتكون من أدلة الوجه الأول اللي نقلناه عن النراقي في المستند، هذا ناقشناه. إذن هذه الرواية لا تصلح. بعد قالوا صحيحة علي بن مهديار، هذه المطولة الثالثة الموجودة في المجموعة أمامكم بتقريب، لكن نحن نؤجل هذا التقريب إن شاء الله إلى النوع الثاني من الأدلة. هاي الصحيحة التي ذكرت أن في الميراث غير المحتسب خمسه، قالوا هاي دليل على عدم الخمس مطلقا. شلون بتقريب؟ هذا نؤجله للنوع الثاني من الأدلة لأنه هناك ناقشة إن شاء الله. بعد ماذا استدلوا من الأدلة على؟ قالوا رواية علي بن الحسين بن عبد ربك قال سرح الرضا عليه السلام بصلة مرت في الهدية إلى أبي، فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إليه خمس؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس. وما الدليل بها على وجوب عدم وجوب الخمس في الميراث مطلقا؟ قال والكلام لأحد الأعلام المعاصرين، قال إنها واردة في الصلة التي سرح بها الإمام عليه السلام، وبعد إلغاء الخصوصية تعمم إلى مطلق الهبة والفائدة المجانية. ما دام في الهبة ليس هناك خمس، وليش الهبة ليس فيها خمس؟ مو لخصوصية في الهبة، وإنما لأن كل فائدة مجانية تصل إلى الإنسان ليس فيها خمس، والميراث فائدة مجانية. فنجرد هاي الرواية عن الخصوصية ونقول لا خمسة في كل فائدة مجانية تصل الإنسان ومنه الميراث، فإذا لا خمسة في الميراث مطلقا. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية. وطبعا المناقشات عديدة، أولا ضعف السند، الرواية ضعيفة، ثانيا أنها لو تمت فهي من أدلة الوجه الأول اللي تقدم، اللي كان قلنا من الأدلة الرئيسية للسند، ومنهم النراقي في المستند وقال أن موضوع وجوب الخمس هو التكسب، فكل شيء ما به التكسب هذا يكون مشمولا معفيا من الخمس ومستثنى، لأن موضوع وجوب الخمس هو التكسب. فالرواية أيضا نقشت هناك وانتهينا من نقاش. المناقشة الأخرى أيضا تقدمت أننا قربنا هذه الرواية دلالة على وجوب الخمس مو عدم وجوبه، لأن السائل كما ترى فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إليه خمس؟ فكتب عليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس. فلو كان الخمس غير واجب في الهبة لكان الإمام جل أصلا في الهبة لا يوجد خمس، الإمام كان ينفي الوجوب من أصلا، وهذا أولى بالتعليم. الإمام جل لا خمس فيما سرح إليك به صاحب الخمس، يعني في أصل الهبة أكو خمس، لكن في الهبة التي تأتيك من صاحب الخمس ماكو خمس. فالرواية تدل على وجوب خمس في الهبة وليس على عدم وجوبه. هاي ملاحظة أيضا أخرى. الملاحظة أيضا الأخرى وهي أن هذا التجريد على الخصوصية في غير محله، الخصوصية محفوظة في الهبة ولا يمكن تجريد عن الخصوصية وتعميمها إلى كل فائدة. ما هي هذه الخصوصية؟ وجود الحزازة العرفية والاجتماعية في وجوب الخمس في الهبة، ينطيك هبة ويطالبك بخمسها مطلوبة اجتماعيا فيها حزازة. فإذا عدم وجوب الخمس في الهبة هي خصوصية وهي الحزازة الاجتماعية في وجوب الخمس فيها، فكيف يجردها عن الخصوصية ويعممها إلى كل فائدة مجانية ومنها الميراث؟ لا، الخصوصية محفوظة ولا أقل من احتمال الخصوصية، واحتمال الخصوصية إذا دخل فهو يكفي لأن دخل الاحتمال بطل الإسلام، فلا يمكن أن تجرد عن الخصوصية وتعمم. هذا إذن الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها. بعد قالوا رواية أخرى هي أحمد بن محمد بن عيسى المتقدم اللي هي السابعة اللي قرأناها أكثر من مرة. ما هو تقريبكم على عدم وجوب الخمس في الميراث؟ قالوا، والكلام لأحد الأعلام المعاصرين، قال ظهور هذا الجواب في التحديد والحصر فيما ذكره، وقد ذكر ثلاثة عناوين: التجارة والاستثمارات والجوائز، فيقر أن الجامع فيما بينها ما يكون فائدة اختيارية لا قهرية كالإرث ونذر النتيجة مثلا، فيكون لها مفهوم الحصر والتحديد فيقيد به المطلقات، بل نحكم عليها لكونها ناظرة إلى تحديد ما هو موضوع الخمس. وهذا هو التقريب، ما يحتاج إلى بيان. يقول أن رواية أحمد بن عيسى تفيد الحصر بأن الخمس هذا في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة، ليس منها الميراث، الرواية بصدد الحصر. وهذا التقريب أيضا أجبنا عليه مرارا بأن الرواية لا تفيد الحصر، وإنما تفيد ذكر بعض الأمثلة بدليل أن الإمام ذكر المقسم وقال فيما فكتب الفائدة مما يفيد إليك، ثم أعطى بعض الأمثلة والمصادق عليها. ولو كان الإمام بصدد الحصر في هذه الثلاثة لم احتاج إلى ذكر المقسم والجامع، وإنما ذكر قال الخمس في التجارة والحرف والجائزة. إذن هذه أيضا غير تامة. إذن هذا الوجه الرابع غير تام. نحن نأخذ ثلاث تقريبات من بعض الأعلام المعاصرين. لا يظن أحدكم على أن هذا العالم المعاصر يقول بعدم الخمس مطلقا بدليل، لا، نحن نقتبس لأن المصادر اللي عنده مو موجودة عندنا، مثل هذا الكلام المحقق العراقي وغيره، ولا هو يذهب إلى وجوب الخمس في الميراث مطلقا محتسب وغير محتسب، بس يعني ربما حتى أدفع الوهم ربما يحصل أو ظن بأنه تقريبات مال هؤلاء الناسين لوجوب الخمس أخذ منه، فتظنون أنها مما يقوله هو أو يتبنى له ويذهب إلى وجوب الخمس. أرد دافع عن الرجل الأمان العلمية يعني. زين، هذا الوجه الرابع إذن، وهي الروايات التي ادعي أنها تفيد استثناء الخمس أيضا ليست هامة. الوجه الخامس هو عدم صدق الفائدة على الميراث. قالوا أنت ما هو خلاص الدليل؟ قلت عندي عمومات تقول الخمس في كل فائدة والميراث فائدة فيجب فيه الخمس، مش خلاص الدليل؟ نحن نقول أن الميراث ليس فائدة، لا تنطق عليه الفائدة. قال السيد الخوي قدس سره في تعليل ذلك، قال الانصراف كلمة الغنيمة أو الفائدة عن مثل الإرث كما لا يخطى. بعض أعلام العاصر، وقلنا هذا العنوان نقصد بشيخ منتظري إذا ما ظله، قرب هذا التقريب آخر بس هي النتيجة واحدة. السيد الخوي قربها بانصراف كلمة الغنيمة والفائدة عن الإرث فلا يكون مشمول بالعمومات. بعض أعلام العصر قال إن الاغتنام إنما يصدق مع تبدل الأموال وانتقالها، وما هو المتحقق في المواريث بنظر العرف هو تبدل الملاك لا الأموال، فالأموال ثابتة باقية بحالها، وإنما المتبدل هم الملاك بحسب ما يقتضيه نظام الوجود. هاي لا تعتبر فائدة للنتيجة، هذا تقريب آخر يقول أن الفائدة متى تحصل؟ حينما يحصل تبديل أموال، تبيع تشتري تعطي نقد تأخذ كتاب، تبيع كتاب تأخذ نقد، يحصل تبدل بالأموال فتصدق الفائدة. أما بالميراث ماكو تبدل بالأموال، أموال نفسها، وإنما التبدل بالملاك، كان المورث هو المالك ثم أصبح الوارث هو المالك، فماكو فائدة في هذه الحالة، ماكو ربح. يريد أن يصل لهذه النتيجة، هذا هو الوجه الخامس إذن، عدم سلط الفائدة على الميراث. وطبعا في كلا التقريبين كما ترون نظر، أما ما قاله سيد الخوئي من انصراف عنوان الفائدة عن الميراث، هذا شيء مما يأباه العرف. العرف يرى أن الميراث هو من أوضح الفوائد وأسهل الفوائد التي تأتي بلا عناء ولا مشقة، فكيف تقول ينصرف عنوان الفائدة عن الميراث؟ والميراث أوضح أنواع الفوائد وأسهلها تناولا. وأما ما قاله بعض أعلام العصر من أن الميراث هو فيه تبدل ملاك وليس تبدل أموال، وهذا لو سلمناه ماذا يفيدك؟ هذا غاية ما يفيد هو بيان سبب الانتقال، سبب انتقال الملك، وهذه غير مرتبطة بالمسألة. ما دام صدق العنوان الفائدة على المورد، فالعمومات تقول في كل ما يفيد إليك خمسه، يقسها التحليلات هاي أن في الميراث تبدل ملاك متبدل أموال، هذا حديث عن أسباب الملكية. أسباب الملكية تارة تكون بتبدل الملاك كما في الميراث، وتارة تكون بتبدل الأموال كما في البيع. هذا التحليل لأسباب الملكية، ما علاقته بمسألتنا؟ ما دام صدقت عليه الفائدة وجب فيه الخمس. ثم كلام يفرد عليه معا يعني، وهو أن هذا الملاك الذي طرحوه، وهو أنه عدم صدق الفائدة على الميراث، أو أن الميراث خصوصا على التقريب الثاني أن الميراث هو تبدل ملاك مو تبدل أموال، فلا يصدق عليه فائدة، وهذا مخالف للصريح صحيحة ابن نهزيان التي قالت في الميراث غير المحتسب فائدة وعليه خمس. وطبعا كما ترون الملاك الذي والمناط الذي ذكره غير قابل للتخصيص، يعني ما تقدر تقول أن خمس عن ميراث المحتسب يصدق فائدة على غير المحتسب. الملاك الذي طرحوه من يقول أن الميراث لا يمكن أن يكون فائدة، لماذا؟ لأن فيه تبدل ملاك مو تبدل أموال، وهذا المناط غير قابل للتخصيص بين المحتسب وغير المحتسب، في كليهما تبدل ملاك مو تبدل أموال. إذن فراح يكون مناسب صريح صحيح علي بن مهديار التي أوجبت الخمس في الميراث غير المحتسب. يعني هذا ثلاث أيام الفاتحة، بس ثلاث أيام الفاتحة. إذا مو بعض الملاك الكبار أيام الإقطاع جنازته بعدها موجودة أمامه وصار إطلاق النار بين الورثة، وبعد جنازته موجودة ما يشيعوه. فإذا كيف لا تكون فائدة يعني هذا؟ فإذا الآن صار واضح أن الخمس هاي الوجه الخامس، والوجه الخامس كما وعدناكم قلنا أن أصل دليلنا أول ما بدأنا البحث قلنا لكم ثلاث مقدمات: وجود الخمس في كل فائدة، والخمس فائدة، وعدم صلاحية مدعية مستثناء الميراث من وجود الخمس. وقلنا المقدمة الثانية والثالثة سنبحث إن سوية ومن هاي الآن هذا جاء وقت الوفاء بها، هاي المفروض مقدمة ثانية مستقلة. قال يعني عليك أن تثبت الخمس في كل فائدة، فإثبتها بالدرس الأول، تثبت أن الميراث فائدة، هذا هو الميراث فائدة، العرف يساعد على ذلك. وما قيل من أن في الميراث تبدل ملاك متبدل أموال، ولو سلمنا هذا حديث عن أسباب نقل الملكية، تارة يكون بتبدل أموال تارة بتبدل ملاك، ما دخله في قضية وجوب الخمس. وجوب الخمس موضوع تحقق الفائدة، والعرف يرى في الميراث فائدة، هذا شو نقل. ثم قلنا أنه النقض عليه بأن الإمام عليه السلام جعل الخمس جعل الميراث غير المحتسب فائدة، وكلامهم على المناط الذي ذكره غير قابل للتخصيص، حتى تقول هل جعل الميراث غير المحتسب فائدة حتى نوجب عليه الخمس بموجب صحيحة النهجيات، والميراث المحتسب ليس فائدة حتى ما يكون عليه الخمس؟ لا، المناط الذي ذكره غير قابل للتخصيص، أنت تقول الميراث تبدل ملاك، هذا لا يفرق فيه بين كونه محتسبا وغير محتسبا. فهذا المخلص مالتهم إذا أرادوا أن يتخلصوا وقالوا جي تعال خلنا نجعل الميراث غير المحتسب فائدة حتى نجب عليه الخمس بنجب صحيح حتى بالنهجية والميراث المحتسب ما تصدق عليه فائدة حتى ما يجب عليهم. إن قالوا هذا قلنا له أن ملاككم غير قابل للتخصيص الذي ذكرته، يعني في كلا حصتين على الميراث هو تبدل الملاك، من أين جئتم في هذا التخصيص؟ إذن هذا الوجه الخامس أيضا غير تم، لم يبقى عندهم أن يقولوا إذن شيء. والله العالم هذا في حدود ما جمعناه من المصادر، يعني هو التمسك بالأصل اعتبار أننا نشوف هل يجب لا يجب، الأصل براءة الذمة من الوجوب، وهذا قاله ابن إدريس قدس نفسه السرائر قال يقتضي براءة الذمة فلا نشغلها ونعلق عليها شيئا إلا بدليل. فنقول نعم الدليل موجود وقد بينا نحن وأسهبنا في تفصيله عندنا عموات تقول في كل ما أفاد من قليل أو كثير خمس والميراث فائدة فعليه الخمس، فالدليل موجود إذن والتمسك بالأصل لا معنى له. إذن الآن انتهى النوع الأول من الأدلة وهي ستة نستدل به على عدم وجوب الخمس في الميراث مطلقا محتسب وغير محتسب، وقد رأيناها أنها جميعا ليست تامة. الآن ننتقل إلى النوع الثاني من الأدلة. يا النوع الثاني ماذا جعلناه؟ نستدل به على التفصيل بين الميراث المحتسب فلا يجب عليه الخمس والميراث غير المحتسب فيجب فيه الخمس، هذا النوع الثاني. والنوع هذا استدلوا به ودليلهم هو صحيحة علي بن مهديار التي أوجبت الخمس في غير المحتسب. قبل تقريب الاستدلال بالصحيحة على هذا التفصيل اللي قلنا التزم به مثل سيد الحكم قدس الله نفسه والسيد الخوئي والمعاصرون التزموا بهذا التفصيل، سيد صاحب العروة الوثقى أيضا احتاط وجوبا في غير المحتسب واستحبابا في المحتسب، السيد صاحب المدارك قال بالتفصيل، ذهب جمع إلى القول بالتفصيل دليلهم صحيحة علي بن مهديار. لكن قبل التقريب الاستدلال بصحيحة علي بن مهديار علينا أن نقف عندها قليلا، لأن صحيحة علي بن مهديار نحن قرأنا ربما بعض فقراتها فيما سبق والآن ربما نحتاج إلى قراءتها شوي بتأمل، لأن قبل قرأناها ومن مجموعة أدلة وتكفينا في الجملة، أما الآن لا أصبح الدليل الرئيسي هنا على التفصيل، فعلينا أن نقف عندها شيئا. الرواية هي الثالثة بحسب التسلسل الذي عندكم، وأشكل عليها عدة إشكالات. قال الأردبيلي محقق الأردبيلي قال فيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب مع اضطراب وقصور، وبعد أن ذكر بعض هذه الإشكالات قال قدس سره وبالجملة هذا الخبر مضطرب بحيث لا يمكن الاستدلال به على شيء. وقال صاحب الحدائق قدس سره عن هذه الرواية قال أنها في غاية الإشكال ونهاية الإعضال، وقال السيد صاحب المدارك قدس سره عنها هذه الصحيحة أنها متروكة الظاهر. هنا الحملة الصحيحة ونخل نقف عندها، شغلنا وهي إن شغل احنا بهذه الصحيحة الحملة شنو من المحقق الأردبيلي صاحب المدارك صاحب حدائق متروكة الظاهر مضطربة لا يمكن الاستناد إليها إلى شيء، فلابد إذن أن نعالج بمقدار ما الإشكالات التي قالوها والتي أوجبت، والإشكالات موجودة في المصادر، بعضها ذكرها صاحب المدارك بعضها ذكرها المحقق الأردبيلي، الشيخ حسن بن الشهيد الثاني قدس سره في المنطقة ذكرها وأجاب عنها، أنا ما عندي منطقة لكن صاحب الحدائق نقل ذلك عن المنطقة وأجاب عنها الصحيحة كما ترى. قال علي بن مهديار وسندها الصحيح كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة 20 و200 فقط، مو كل سنة، بس هاي السنة أوجبته، لمعنى من المعاني. أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار. وبعدين بين ما هو هذا المعنى، أنه شهادته عليه السلام كانت في تلك السنة، فكأنه أسوة بجده صلى الله عليه وآله وسلم، لما في أخريات حياته نزل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وهذه الآية استدل بها عليه السلام في الصحيحة، فكأنه أراد في السنة الأخيرة من عمره أن يطهر شيعته لأخذ هذه الصدقة. لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عام هذا من أمر الخمس. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه. أي أن هذا التفصيل الذي سيذكره حكم مختص بهذه السنة. وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربح في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرا، وفسرها في ذيل الحديث آخر شيء آخر مقطع، قال: فأما الذي أوجبت من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كان ضيعته تقوم بمؤونته ومن كان ضيعته لا تقوم. هذا إذن التفسير الذي وعد به. الإمام يعلم لماذا أوجبت في سنتي فقط في الذهب والفضة ولم أوجب ذلك في متاع، قال: تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، هناك قال عليه السلام في سنتي هذه، هنا قال في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. هذا كل الفقرات لن نشغل به، ذلك نقرأ. وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. ثم الليل الذي قرأنا. إذن هذه هي الرواية التي قال عنها الأردبيلي أنها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب واضطراب وقصور. فإذا نقول هذا الخبر مضطرب لا يمكن الاستدلال به على شيء، وهذا هو الدليل الوحيد للقائلين بالتفصيل. فإذا أردنا إذن أن نمضي مع القائلين بالتفصيل علينا أن نعالج ما طيلت من مشاكل بحيث يقول صاحب المدارك أنها متروكة الظاهر. هذه الرواية. وصاحب الحدائق نقل ما هي هذه الإشكالات التي قلنا أنها موجودة في المدارك وفي الحدائق وفي شرح الإرشاد مجمع الفائدة والبرهان شرح الإرشاد المقدس الأردبيل. الإشكال الأول قالوا قوله عليه السلام أن بوجوب الخمس في الذهب والفضة إذا حال عليهما الحول، مع أنه بالإجماع ثابت على أن الذهب والفضة إذا حال عليهما الحول يجب فيهما الزكاة وليس في الخمس. فهذا أول حكم مخالف للإجماع، وهو وجوب الخمس في الذهب والفضة إذا حال عليهما الحول، مع أنه لا يجب فيهما إلا الزكاة بالإجماع. وهذا يمكن جوابه أن الإمام عليه السلام أراد بالذهب والفضة مو ذاتهما، وإنما الذهب والفضة المتخذين للتجارة والاستربح، وحينئذ لما يحول الحول على الشيء المتخذ للاستربح يجب عليه الخمس، مو أراد الذهب والفضة بذاتهما اللي هو متعلق وجوب الزكاة. ولو تنزلنا يأتي الجواب الثاني، لو تنزلنا قلنا لا يريد بهما الإمام عليه السلام الذهب والفضة بذاتهما مو المتخذين للتجارة، فرض الأمور من صلاحيات ولي الأمر، وشاء ولي الأمر أن يوجب الزكاة في الذهب والفضة إذا دار عليهما الحول، خصوصا مع هذه النكتة لجواب إذا دار عليهما الحول لتعني أنه فائض عن الحاجة والمؤونة مدة سنة. فإذا هذا مو إشكال، هذا الأول إذن الذي أثاروه هذا ليس تام. الإشكال الثاني قالوا إن مقتضى الأمثلة التي وردت بتعبير منا أحيانا لتقريب ما قالوه، قالوا إن مقتضى الأمثلة التي وردت في الرواية للغنائم والفوائد، عليه السلام يقول فأما الغنائم والفوائد، يقول ما هي والغنائم والفوائد رحمك الله فيها الغنيمة غنم الوردة، والجائزة من الإنسان والميراث، ومثل عدو يحتلم ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. قال الرواية جعلت كل العناوين من الغنائم والفوائد، وهذا شيء لا يمكن قبوله. الأقل قدر متيقن مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، هذا من المجهول المالي الذي يتصدق به، هذا ليس من الغنيمة حتى يدخل في باب الخمس ووجوب الخمس فيه. فقالوا إذن هذا الإشكال الثاني، أن الرواية ذكرت عدة عناوين أدخلتها في الفائدة والغنيمة وهي ليست منها هذه العناوين الأربعة التي ذكرناها. هذا جوابه أنه عدم غير في من ذلك، فإن الجائزة والميراث كما قلنا قبل قليل من أمر الفوائد، والمال يؤخذ من عدو يفطلم، وهذا غنيمة بالتأكيد، يعني غنيمة حتى بالمعنى الأخص هي غنائم الحرب، ونحن تتذكرون حررنا معنا للغنيمة أوسع من غنائم الحرب. فإذا ما الضير في دخول هذه الجائزة والميراث في عنوان الفوائد والغنائم؟ لا ضير فيها، بل من أوضح الفوائد. نعم يمكن أن يشكروا هذا فقط في العنوان وهو مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، تقولون أن هذا من مجهول المالك، ومجهول المالك يتصدق به، وهذا كيف يعني. لذلك بعض الأصحاب اعتمد على هذه الصحيحة فأفتى بجواز أخذ مجهول المالك ودفع خمسة، لأن قالوا الإمام عليه السلام يقول ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، فإذا حكم مجهول المالك هكذا. قال بعض الفقهاء تمسكا بالصحيحة أن حكم مجهول المالك أن يأخذه ويدفع خمسة، مو يتصدق به عن صاحبه. فهذا إذا أرادوا أن يستشكلوا هذا العنوان فقط، وإلا الميراث والجائزة والكلف هذا صحيح من الفوائد والغنائم اللي صاحبه، هذا من مجهول المالك. لكن لو دققنا في العبارة، الإمام عليه السلام لم يقل ومثل مال يؤخذ ولا يعرف صاحبه، حتى تتضمن وتستبطن معنى كون وجود صاحب لهذا المال لكننا لا نعرفه، حتى تطبقون قضية حكم مجهول المالك والتصدق به. الإمام لم يقل مثل مال لا يعرف صاحبه، لو قال هكذا لكان تقول لك شوف يعني لا يعرف صاحب يعني له صاحب، بس أنت لا تعرفه فحكمه أن تصدق عن صاحبه. الإمام لم يقل هكذا، قال مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، فيكون أشبه بالمباحات العامة التي تملك بالحيازة. والإمام عليه السلام أوجب الخبز، مثلا افترض قطعة صاد سمكة ووجد قطعة في جوفها، مال لا يعرف له صاحب، وهكذا أو المباحات العامة عموما. فالإمام لو قال مال لا يعرف صاحبه لقلنا هذا تعبير يستبطن وجود صاحب له، لكن الصاحب غير معروف، فتستشكلون حقكم علينا حينئذ وتقولون أن هذا من مجهول المال. كيف عدت هذه الصحيحة من الغنائم والفوائد التي يجي فيها خمسة الحكم والتصدق عن صاحبه؟ فلو كان هكذا الناس لكان يمكن أن تستشكلوا، لكن الناس مو هكذا. قال عليه السلام ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، سيكون أشبه بالمباحات العامة اللي تملك بالحيازة. فإذا هذا الإشكال الثاني وهو قولهم والأخر أن ذكرت أمثلة ومصاديق للغنائم والفوائد ما يمكن أن تندرج فيها، لأن لهم لا شفناها الآن ولا ما تأملنا بها، شفناها كلها تندرج في الفائدة. ثم نستمر إن شاء الله في الدرس المقبل بذكر الإشكالات الأخرى وجوابها بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.